ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. اما بعد، فقد وصلنا في دروس الفقه في شرح عمدة الفقه للإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى
إلى باب الأدابة وهو باب الثانية. قال المؤلف رحمه الله: باب الثانية، ما يجوز استعمال آنية الذهب والفضة في طهارة ولا غيرها. بما روى حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لكم في الدنيا ولكم في الآخرة. الحديث متفق عليه. في هذا الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة، فقال: إنها لهم في الدنيا عند المشركين ولكم في الآخرة. وهو يعني من الأدلة الكثيرة على حرص الشرع على عدم تشبه المسلم بالمشرك. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذه الآنية للمشركين في الدنيا ولكم في الآخرة. كذلك جاء في حديث متفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذي يشرب في آنية الذهب والفضة، الذي يشرب في آنية الذهب والفضة فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم، فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم. فهذا النهي عام لرجال النساء، نهي عام الأكل والشرب في أنواع الذهب والفضة عام لرجال النساء، أن الآنية ليست من باب التحلي المأذون فيه لهم، الآنية ليست من باب التحلي الذي أذن لهن فيه الشرع. فهذا نهي عام لرجال النساء عن الأكل والشرب في أنواع الذهب والفضة. فأما مزاره العلماء في ذلك فقد ذهب جمهور أهل العلم وهو المشهور في المذاهب الأربعة أنه يحرم استعمال آنية الذهب والفضة في الأكل والشرب وفي سائر أنواع الاستعمال الأخرى كالوضوء والاغتسال. وهذا سبب إيراد هذا الباب في كتاب الطهارة، وهنا مناسبة إيراد باب الآنية والكلام عن حكم آنية الذهب والفضة في باب الطهارة، هو التنبيه على أنه لا يجوز أن يستعمل إناء من ذهب الفضة في وضوئه أو في اغتساله. فالمشهور في المذاهب الأربعة أنه يحرم استعمال آنية الذهب والفضة في الأكل والشرب وفي سائر أنواع الاستعمال. وكذلك أيضا يحرم اتخاذ آنية الذهب والفضة في البيوت حتى ولو لم يستعمل، يحرم اتخاذ آنية الذهب والفضة في البيوت، يعني أن يقتني إناء من ذهب أو فضة في البيوت. وهذا أمر يعني يقع فيه كثير من الناس، يتخذون آنية من ذهب أو من فضة يدعونها أحيانا كاجحة أو أشياء للزينة وكذا ولو لم يستعملوها. فالمشهور في المذاهب الأربعة تحريم اقتناء أنواع الذهب والفضة في البيوت ولو بغير اتخاذ ولو بغير استعمال. قالوا بأن اتخاذها ذريعة إلى الوقوع في استعمالها، قالوا بأن اتخاذها ذريعة إلى الوقوع في استعمالها، وقد جاء الشرع بسد الذرائع. فاتخاذ إناء من ذهب أو فضة واقتنائه في البيت قد يفضي الى استعمال الصوارف من صاحب البيت او من احد يزوره او من اولاده او من بعده او كذا، فلا يجوز اقتناء هذه الانيه الذهب والفضه. وقد اختلف الفقهاء في عله فرض النهي، فقال كثير منهم هو نهي التعبدي غير معقول النعم، نهي التعبدي اي غير معقول النعم او المعلم بعله اخرويه ليست عله دنيويه، فذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم قال فانها لهم في الدنيا ولكم في الاخره، فإن لهذا التعليم. وقال آخرون من العلم ما في استعمال أنواع الزاد والفضة من الخسارة والخيلاء وكسر قلوب الفقراء، يعني إذا رأيه يتوضأ في إناء من ذهب أو فضة أو يشرب فيه، ففيه كسر لقلوب الفقراء وفيه خلف وخيلاء وفيه تضييق النقدين أيضا من العلم التي ذكروها، تضييق النقدين حيث كانت نقودهم من الذهب والفضة، فإذا استعمل الذهب والفضة في صناعة الآنية فإن ذلك يقلل الذهب والفضة الذي تتداول في الأسواق ليصنع منها المعدود. مثل يعني هذه التعليمات منها ما لا يخلو من مناقشة، يعني فمسألة تبوك النقطين مثلا يمكن أن يعترض عليها، لأن الشرع قد أباح بضع الفنون مثلا من الزراعة والفضة، فلو كانت هذه العلة معتبرة لنهي عن صناعة الفنون من الزراعة والفضة لأنها أيضا تبوك النقطين، لكن لأن الشرع قد أباح صناعة الفنون من الزراعة والفضة ولا ذلك على لأن هذه العلة يعني لا تقوى وحدها يعني على القيام بهذا الحكم، وإن كان يمكن أن يذكر على أنها من حكم الاحتواء على أنها علة من العلة. وهذا كما ذكرنا هو مذهب جمهور الفقهاء، وهذا بعض الشافعية وبعض الحنابلة إلى تحريم الاستعمال وإباحة الاتخاذ، قد يحرم استعمال أنواع الذهب والفضة في أكل أو شرب أو طهارة أو غيرها، فيباح اتخاذها بغير استعمال، قالوا لأن الأصل الإباحة وقد جاء الشرع بالنهي عن الأكل والشرب فيها فأوشك به الاستعمال، وأما الاتخاذ فلم يأتي نص ثالث في تحريم الاتخاذ، لكن كما ذكرنا الذين حرموا الاتخاذ وهم جمهور الفقهاء قالوا كما ذكرنا بأن الاتخاذ فيه نفس العلم التي في الأكل والشرب فيها، وذلك لأن الاتخاذ فيه فرص وخيلاء وكسر من قلوب الفقراء وتضييق للنقدين إلى آخره، ثم ينضاف الى ذلك ان الاتخاذ ذريعه الى الاسلام. وعلى كل حال كما ذكرنا ذهب بعض الشافعيه وبعض الحنابله الى اباحه اتخاذ انواع الذهب والفضه وتحريم استعمالها. القول الثالث هو مذهب الظاهريه، قالوا يحرم الاكل والشرب فقط ويباح الوضوء والغسل وسائر انواع الاستعمال الاخرى، وهو مذهب ابن حزم يعني خاصه من الظاهريه، وان داوود صاحب المذهب فقد اضطرب في الروايه بعد حكى بعضهم عنه اباحه الوضوء والغسل وسائر انواع الاستعمال، وحكى عنه اخرون مطلوب الوضوء، ثم ان داوود صاحب المذهب اضطرب في الروايه عن داوود الظاهري. أما ابن حزم فقد نص في المحلى على أنه يحرم الأكل والشرب فقط ويباح الوضوء والغسل وسائر أنواع الاستعمال، وذلك لأن ابن حزم كما تعرفون ممن القياس قال ان الحديث قد نهى عن الاكل والشرب فيقتصر على تحريم الاكل والشرب لان استعمالها لغير الاكل والشرب فيبقى على الاباحه. قال المؤلف رحمه الله وحكم المسدد بهما حكمهما الا ان تكون الضبه يسيره من سته. قال وحكم المسدد بهما حكمهما الا ان تكون الضبه يسيره من سته. الضبه هي يعني تطلق غالبا على لحام كسر الإناء، يعني إذا انكسر الإناء أصبح هذا الكسر باللحام، ولو كان الإناء من النحاس مثلا أو من غيره فأصبح الكسر بهذه الضبة. وقد يعني تطلق الضبة أيضا على يعني ما يتخذ من فضة يعني بتزيين إناء من نحاس أو من غيره. يعني الحديث الوارد في هذا الباب وما رواه البخاري عن أنس رضي الله عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة. اتخذ مكان الشعب بمكان الشرخ السلسلة سلسلة من فضة، يعني دبة من الفضة أصبح بها النبي صلى الله عليه وسلم هي الكسر الذي في الجناء. فهنا قال المؤلف حكم المدبب دون حكمه، يعني إذا كان الإناء مدببا بالفضة أو بالذهب فهو كإناء الذهب والفضة يلحق بإناء الذهب والفضة في الحكم، يعني إذا دخل في الإناء شيء من ذهب أو شيء من فضة حتى ولو لم يكن أصل الإناء من ذهب أو من فضة، ولكن إذا دخل في صناعته شيء من الذهب أو من الفضة فإنه يلحق بأنواع الذهب والفضة فيأخذ حكمها وهو تحريم الأكل والشرب وسائر أنواع الاستعمال وتحريم الاتخاذ. قد يستحمل ذلك إذا كانت الضبة يسيرة من فضة. هنا اقتصر المؤلف رحمه الله على هذين الشرطين، وهما أن تكون الضبة يسيرة وأن تكون من فضة. بدليل هذا الاستحماء حديث أنس رضي الله عنه الذي ذكرناه. فيستفاد من ذلك أن الضبة إذا كانت من ذهب فإنها تحرم ولو يسيرة، ولو كانت من فضة وكثيرة فتحرم أيضا. وزاد بعض الحنابلة شرطين آخرين، وهما أن تكون للحاجة وأن يباشرها بالاستعمال. فتصير الشروط أربعة: شروط جواز تدبيب الإناء بذهب أو فضة، هذه الشروط أربعة. الشرط الأول أن تكون الضبة يسيرة غير كثيرة، الثاني أن تكون من فضة لا من ذهب، الثالث أن تكون للحاجة. كما يعني يستفاد من حديث أنس أنه في إصلاح الكسر في إناء محتاج إليه فيقتصر في ذلك على موضع الحاجة بدل أصل التحريم. والشرط الرابع أن يباشرها بالاستعمال عندما يأكل أو يشرب في هذا الإناء، إذا أراد أن يشرب منه فلا يضع يعني يستعمله من جهة أخرى. فالمؤلف هنا رحمه الله اقتصر على شرطين فقط، وهما أن تكون الضبة يسيرة من فضة. فعلى ذلك يعني يجوز لغير الحاجة ولكن مع الكراهة، ويجوز أن يباشرها بالاستعمال أيضا ولكن مع الكراهة على هذا النحو. ويجوز استعمال جاء سائر الآلية الطاهرة واتخاذها، ويجوز استعمال سائر الآلية الطاهرة واتخاذها. بعد أن بين حكم آلية هذه الفضة، بين حكم الآلية من غير هذه الفضة، وهو أن الأصل في الآلية أنها يباح استعمالها ويباح اتخاذها بشرط أن تكون طاهرة. وذلك لأنه صح أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ واغتسل في طور من صفر طور، الطور مثل الطرف، الإناء واسع مثل الطرف. فالنبي صلى الله عليه وسلم توضأ واغتسل في طور من صفر أي من نحاس، وفي طور من حجارة، وفي قربة من جلد، وفي قربة من جلد. لذلك صح عنه صلى الله عليه وسلم لو اغتسل من دفنة فيها أحاديث العجين. بعد ذلك في الصحيح البخاري وبعده عند مسلم وبعده عند أبي داود في سننه، يعني كلها أحاديث صحيحة من البخاري. قال البخاري رحمه الله: باب الغسل والوضوء في المخدم والقدح والخشب والحجارة. يعني ترجم البخاري لهذا الاغتسال مقصودا من الاصل اباحة اتخاذ واستعمال جميع الآنية الا ما امتحناه الشرع منها، وهي آنية الذهب والفضة. هنا مسألة، وهي الآنية الثمينة التي هي انفس من الذهب والفضة. استفاد من قول المؤلف: يجوز استعمال سائر الآنية الطاهرة واتخاذها. يستفاد من ذلك انه يجوز ان يتخذ الانسان اناء من زبر جد، ان يقود ان الناس او عقود او نحو ذلك من الآنية، ولو كانت انفس من الذهب والفضة، ويعني اكثر قيمة وثمنا. وهذا مذهب جمهور الفقهاء، مذهب جمهور الفقهاء إلى جواز اقتناء واستعمال الآنية التي هي أنفس من الذهب والفضة. ولكن ذهب بعض الشافعية إلى تحريمها قياسا على آنية الذهب والفضة. عند الشافعية قياسه لتحريم اتخاذ الآنية من الياقوت والزبرجد والعقيق ونحو ذلك، وتحريم استعمالها. حكمه في ذلك القياس على آنية الذهب والفضة، وذلك مبني على التعليل بما في آنية الذهب والفضة متحرف وخيلاء. فقالوا كذلك هذه الأنواف فيها هذه العلة. لكن الجمهور كما ذكرنا يعملون بغيرها بالأخرى، منها التفريق النقدين مثلا، قد هذا لا يكون في هذه الدنيا إلا تكسر قلوب الفقراء. قال الجمهور يعني إن الفقراء عادة لا يميزون مثلا هذه الدنيا عن أنواع الزجاج المستحمي، فلا يقع في الكف. هذا كلام هذا يناقش لأنه يعني حتى لو كان المستقيم لا يعرف يعني بحثه، يعني قد يعرف بهذا ويقال له هذا إلى يعني توجد العلة التي يقف في قلوب الخطايا، أو تهمت يعني العلة التوقيفية وهي التي جاءت في الحديث: لا لهم في الدنيا ولهم في الآخرة. وهذه هي العلة المرصوصة، لأن العلة الأخرى اجتماعية. ذلك العلة التي نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم هي قوله: فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. هذه العلة لا يقاس عليها، يعني لا يمكن أن يقال في إناء آخر بأنه للمؤمنون في الآخرة وللكافرين في الدنيا، فهذه العلة لا تعلم إلا بالنفس. فعلى هذا لا يقاس غير أنواع الذهب والفضة عليها. فالخلاصة أن جمهور الفقهاء على إباحة استعمال واتخاذ الآنية المال يفيد على الجرح، قول السكن لا تأكل فيها إلا أنت تجد غيرها، إذا يدل هذا على كراهة الأكل في آنيتي. أهل الكتاب إذا وجد غيرها، إذا وجد غيرها فإنه يكره له أن يأكل فيها، لكن إذا لم يجد غيرها لا يكره له أن يأكل فيها. وقول السكن فاغسلوها ثم كلوا فيها، الأمر بالغسل هذا على سبيل أن الدلة، إذا كان هذا الإناء قد علم أنهم أكلوا فيه الميتة، يعني إذا توقن أنهم أكلوا فيه ميتة أو خنزيرا أو كذا في هذا الإناء بعينه، فإنه أيضا يعني يباح له مع الكراهة أن يستعمله، ولكن يجب عليه أن يغسله قبل الاستعمال إذا توقن أن هذا الإناء قد استعملوه في النجاسة. لكن إذا لم يتوقن أنهم قد استعملوا هذا الإناء في النجاسة حتى يكون يظن أو يحتمل أنهم استعملوه في النجاسة ولم يغسل بعده، حتى لو كان هذا على سبيل الاحتمال، لكن لم يتوقنه فيبني على الأصل، وهو أن الأصل الطهارة ما لم تعلم نجاسته، بل إلا إذا توقن نجاسته. وقد يعني قال النووي في المجموع بعد أن ذكر أن الأصل في جميع آنية الكفار جميع أصنافهم الطهارة، قال هو مذهبنا ومذهب جمهور السلف، ومذهبنا ومذهب جمهور السلف، فهو كما ذكرنا هو مذهب الجمهور. لكن في المذهب عند الإمام أحمد رحمه الله، في المذهب عند الإمام أحمد رحمه الله فرق بين من يستحل الميتة والخمر والخنزير، من يستحل النجاسات ومن لا يستحل النجاسات. فقال يعني الكفار من كان منهم يستحل النجاسات فالأصل في أنوته النجاسة، إذا كان يستحل النجاسات فلا يستعملها حتى يغسلها. ومن كان لا يستحل النجاسات فيكون الغسل في أيامه الطهارة، يعني لا يلزمه غسلها قبل الاستعمال إلا إذا توقن نجاستها. وهذا لا يتعلق بأنواع أهل الكتاب، وكذلك يدخل فيها حكم أيام الكفار عموما. وأما المسألة الثانية التي ذكرها في هذه الجملة فهي حكم ثياب الكفار. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس ثيابا من نسج الكفار، ثياب الكفار لا يقصدها الثياب التي نسجها الكفار أو صنعوها ولكن لم يلبسوها، فهذه لا تدخل في هذا الباب. كذلك عندما نتكلم عن أيام أهل الكتاب فهي بهذه الأيام التي صنعوها ولم يستعملوها، فهذه ظاهرة باتفاق أهل العلم، ولكن هذا التفصيل الذي ذكرناه في أيام أهل الكتاب المراد به الأيام التي استعملوها في طعام أكل فيها وشرب، لكن يعني ما صنعوه من الأيام ولم يستعملوه فهذا يعني ظاهر باتفاق أهل العلم. فهو يكون الحديث عن الثياب، عن ثياب الكفار، يعني إذا تحدثنا عن الثياب التي نسجها الكفار ولكن لم يلبسوها فقد ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس جبة رومية، جبة رومية، وقبل النبي صلى الله عليه وسلم ما تعداه إليه المشركون، كان يقبل النبي صلى الله عليه وسلم هدية المشركين، قبل هدية المقوقس، عندما أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم من الإسكندرية فأرسل إليه ثيابا وجاريتين ومفارس، فقبل النبي صلى الله عليه وسلم فتى إحدى الجاريتين لنفسه وهي مارية القبطية رضي الله عنها، وأهدى الجارية الأخرى وهي سيرين، قال الله عن النبي صلى الله عليه وسلم وأهدانا إلى حد هذا الإسلام أبا الثاني رضي الله عنه. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتنبس عنوانا من نفس الكفار ومن إهداء الكفار. وروى البخاري تعليقا على الحسن التسمية على الله قال في حنوان يزيدها المجهود قال لم يرى بها نفسا لم يرى بها الحسن نفسا. فإذا عياد الكفار سواء كانوا أهل كتاب أو كانوا يحملون إذا نفذوا ثيابا فلا بأس بلبسها واستعمالها. لكن الحديث عما استعمله الكفار من أثياب الأعياد التي لبسها الكفار واستعملوها ما حكم استعمال المسلم لها؟ الجواب ما كان عاليا من لباسهم كالإمامة والقميص فهو طاهر يباح استعماله يباح استعماله ولا يجب غسله قبل الاستعمال لأنه يشبه ما نكذوه ولم يستعمله. يعني ما كان من الحياد عاليا أي لا يباشر عورته لا يباشر عورته ولا يسيب من جسده كالإمامة والقميص ونحوه فيجعل له الحياد حتى لو لبسوها فالأصل فيها الطهارة ويباح استعمالها بغير غسل. وأما ما كان يلي عوراتهم من الحياد والملابس التي تمس عوراتهم فسميها لوجهة لهم أن الأصل فيها النجاسة فلا يباح للمسلم لبسها حتى يغسلها ويجعل أن الأصل فيها الطهارة يباح له أن يلبسها بغير أن يغسلها ما لم يتيقن نجاستها. ذكر المشهور في المذهب أنه إذا غلب على الظن أن هذا الكافر لا يتحرز من النجاسة فإنه يجب عليه غسل هذه الحياد التي تلي عورته قبل استعمالها. فإن نحصل أننا على كل حال اتفق على جواز استعمال قال المؤلف رحمه الله وصوف الميتة وشعرها طاهر وصوف الميتة وشعرها طاهر. صوف الميتة وشعرها وهذا يتعلق به أولا الكلام على الميتة بصفة العامة. فالميتة نجسة هو جاء في الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه أن فأرة وقعت في فم فأرة وقعت في فم فسئل عنها النبي صلى الله عليه وسلم فقال ألقوها وما حولها وكلوا فمكم ألقوها وما حولها وكلوا فمكم فجنى ذلك على نجاسة الميتة. كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم أيهما جهاد ابتلغ فقد تغسل الجهاد الجلد الميتة جهاد الجلد الحديث يعني في جلود الميتة جهاد ابتلغ فقد تغسل ف يعني المستفاد من الحديث أنه قبل ابتلاغه كان نجسا فلما دام يصبر بالابتلاغ معناه أن جلد الميتة قبل ابتلاغه كان نجسا سواء في التفسير في نظرة جلود الميتة. لكن المقصود هنا هو الاستشهاد بأحاديث جلود الميتة على أن الميتة نجسة. وكذلك الحيوان الذي لا يؤكل لحمه إذا ذبح فهو في حكم الميتة لأن الميتة تطلق على الحيوان الذي يباح أكله فهو مات بغير زكاة شرعية هذه البقرة أو الشاة ونحوها إذا ماتت بغير زكاة شرعية فهي ميتة فتكون نجسة. لكن إذا أبقيت إذا ذبحت الذبح الشرعي فليس بميتة وليس بنجسة لأنها مباحة للأكل فبالتالي فهي طاهرة يباح أكلها ولكن الكلام على يعني دخلت الماده الدينيه في التهجات الشرعيه او شاطا او نحو ماده الدينيه في التهجات الشرعيه. وكذلك الحيوان الذي لا يذبح او حتى لا يذبح فهو في حكم الميت. بدليل ما جاء في الصحيحين ان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويوم خيبر طبخوا في طبق سمن ادانيه فامرهم النبي صلى الله عليه وسلم به الى قتلها وغسل الدانيه منها وقال انها نجس او نجس انها نجس او نجس هذا نص على نجاسه لفهم السمن الدانيه. وكذلك امره بغسل الدانيه منها تاكيد على نجاستها. فالنجاسه هنا من جهه كونها ميته لان هذا النجاسه هنا من جهه كونها حمارا او من جهه كونها ميته هو من جهه كونها ميته لان الحمار اذا كان حيا فهو طاهر يقول انه يركب ويباشر لبن راكبه يعني بسبب راكب الحمار فان يده ورجله تمس الحمار ولا يؤمر بغسل ذلك قبل الصلاه فدل ذلك على ان الحمار حال حياته طاهر. ولكن دون مات فهو نجس حتى ولو ذبح ان السعاده ذبح فوره الخمر وطلقوها فامرهم النبي صلى الله عليه وسلم باراقه ما في ايامهم وامرهم بغسل الايام وحرم النبي صلى الله عليه وسلم بقدر الخمر الذي يوم خيبر. الشاهد من هذه النصوص وغيرها هو ان الميتة نجسة. لكن هذه المسألة والمسائل التي بعدها تتعلق بأجزاء هذه الميتة. سواء قلنا ان الميتة نجسة كما ذكرنا كما هو في النصوص واتفق عليه اهل العلم اجمع على نجاسة الميتة. لكن النصوص القطعية على ذلك لكن ياتي التفصيل في أجزاء هذه الميتة ما حكم صوف الميتة ما حكم شعرها ما حكم عينها ما حكم جلدها. فهنا يقول صوف الميتة هي شعرها طاهر. فالصوف والشعر من الأجزاء اليابسة التي لا رطوبة فيها. الصوف والشعر من الأجزاء اليابسة التي لا رطوبة فيها ويلحق بها ايضا القرن والظفر وروء الميتة واظفار الميتة. كل هذه من الاجزاء اليابسه التي لا رطوبة فيها. فجاءت اثار وتصير عن السلف انهم اباحوا الانتفاع بهذه الاجزاء اليابسه من الميتة قد هذه لا تنفس بالنفس. هذه الاجزاء اليابسه التي هي الصوف والشعر والقلب والظفر لا باس بها. روى البخاري في صحيحه تعليقا عن الحسن بن سيرين وابراهيم النخعي قال لا باس بتجاره العاج. قال ابن سيرين وابراهيم لا باس بتجاره العاج. العاج هو باب الفيل. العاج باب الفيل الفيل ميتا ونامه اباح السلف استعماله. وقال الزهري في عظام الموتى نحو الفيل وغيره رايت ناسا من سلف العلماء ينتشفون بها. رايت ناسا من سلف العلماء ينتشفون بها. شيوخ الزهري من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كابن عمر وانس رضي الله عنه وغيره. فعندما يقول الزهري رايت ناسا من سلف العلماء ينتشفون بها اي بعظام الفيل ونحوه يعني يصنعون منها الاحشاد كما يصنعون الاحشاد من العاج من باب الفيل العظام ويستعملونها ينتشر
Thank you.
الحدود للدفاع من جنده أمنا، وكذلك الحيوان الذي يحرم أكله فهو مات سواء ذبح أو لم يذبح فهو ميت، فهل يباح الدفاع من جنده أمنا كالحمار والأحمي والجنود والسباع والكلاب والخنزير ونحو ذلك من الحيوان الذي لا يباح أكله، هل يباح الدفاع من جنده أمنا؟ المسألة من المسائل التي عظم فيها الخلاف، التي عظم فيها الخلاف بين السلف وبين الفقهاء، مسألة جلود الميتة، مسألة جلود الميتة. ثم جاء في هذه المسألة من الأحاديث حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وحديث أم المؤمنين سودة رضي الله عنها وحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وغيرها من الأحاديث الكثيرة التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد شاة ميتة فقال هل أخذتم إهامها فدبرتموه فانتفعتم به، ألا أخذتم إهابها فدبرتموه فانتفعتم به. فإذا دل ذلك على إباحة انتفاع الجلد الميت، الإهاب هو الجلد، هذه النصوص تدل على إباحة الانتفاع الجلد الميت، وهذه النصوص بعدها في صحيح مسلم فهذه تدل على إباحة الانتفاع بجلد الميت في بعض أصحابها، أينا إهاب بلغ فقد طهر، أينا إهاب بلغ فقد طهر، يعني أي جلد بلغ فقد طهر، هذه تدل على إباحة الانتفاع بجلد الميت إذا بلغ، إذا بلغ فإنه يكفر ويباح الانتفاع به. في المقابل جاء حديث عبد الله بن عكرم، حديث عبد الله بن عكرم والحديث رواه احمد وابو داود والنسائي، ان النبي صلى الله عليه وسلم كتب اليه قبل وفاته بشهر او شهرين الا تنتفعوا من الميتة بشيء، الا تنتفعوا من الميتة بشيء، وفي بعض الفاظه الا تنتفعوا من الميتة بجهاد ولا عصب، الا تنتفعوا من الميتة بجهاد ولا عصب. الحديث عبد الله بن عكرم قد اختلف العلماء في تصحيحه وتبعيثه، فجمهور الفقهاء على تبعيث هذا الحديث عن عبد الله بن عكرم، جمهور الفقهاء وكذلك جمهور المحدثين على تبعيث هذا الحديث، وقالوا ان فيه اضطرابا، وذلك لان عبد الله بن عكرم قال جاء في بعض الاسباب انه قال حدثني اشواخ من جهينة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب اليه قبل وفاته بشهر او شهرين، وفي بعض الاسباب كتب الينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بشهر او شهرين، لكن الذين صححوا اجابوا عن هذا الكلام لانه يعني ذكر عبد الله بن عكرم يهانيا بجهينة، فلا حرج ان يقول كتب الينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كتب الينا رسول الله صلى الله عليه وسلم باعتباره من جهينة، فكتب الينا يعني هنا قد نفذ وان لم يكن هو نفسه يعني مقصودا بهذه الكتابه. وأما قوله في الرواية الأخرى حدثني أشياخ من جهينة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إليهم، فقد يظن يدل على ما عندهم أشياخ إنما هم من الصحابة حيث أن ليس كتب إليهم فلا تظنوا جهالتهم. المقصود أن الحديث فيه نقاش وجمهور المحدثين على تبعيث، ولكن صححه الإمام أحمد رحمه الله و صححه كذلك الشيخ الألباني رحمه الله. هذا به الا ترتفع ان وليت بشيء الا مفلح وذلك انه دل بالنصوص على درجه الانتفاع بشعرها وقرنها وظفرها وصوفها فتكون النصوص ايضا تدل على جواز الانتفاع بجدها الى بدر على جواز الانتفاع بجدها الى بدر فيكون الحديث عاما الا ترتفع ان وليت بشيء الا مفلح في نصوص اخرى فالخاص يقدم على العام. وكذلك يعني ما جاء في لفظ الا تنتفع من البيت بجهاد ولا عصب فيحمل ايضا على النهي عن الانتفاع بالجد الذي لم يطلق ان الاحاديث الاخرى فيها اباحه الانتفاع بالجد الى جبر. وعلى كل حال فهذا هو مذهب ابي حنيفه الشافعي واحدى الروايتين عن مالك واحدى الروايتين عن احمد. مذهب ابي حنيفه والشافعي واحدى الروايتين عن مالك واحدى الروايتين عن احمد انه يجوز الانتفاع بجد الميت به على بدر. يجوز الانتفاع بجد الميت به على بدر. وحديث عبد الله بن عتيم ان يكون ضعيفا ولو الا بتصحيحه فيحمل على يحمل النهي على الانتفاع بجد الميت الذي لم ينفخ. واما ما بلغ فهو مباح في الاحاديث الكثيره الصحيحه في الانتفاع بجد الميت. وتفاعل الامام احمد رحمه الله في المشهور عنه الى تصحيح حديث ابن عتيم انه ناسخ للاحاديث المريحه للانتفاع بجنود الميت. وذلك ان حديث عبد الله بن عتيم متاخر كتب الينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بشهر او شهرين فهو حديث متاخر فيكون ناسخا للاحاديث المريحه. ولهذا الامام احمد رحمه الله في اشهر الروايتين عنه على ذلك الإمام ابن قدامة رحمه الله حيث قال: وكل جلد ميتة دفع أو لم يدفع فهو نجس. هذا حكم الدفع بجلد ميتة إلى دفع على سبيل العموم. وكما أن الجمهور على إباحة الدفع في جلد الميتة إلى دفع كما على سبيل العموم. طيب هل يدخل في ذلك جسم الكلب وجسم الخنزير وجسم السباع هل تدخل في ذلك ام لا؟ كلها مفاهيم. فقال الشافعي: كل جلد يصبر بالدباغ هو جلد الكلب والخنزير. قال الشافعي: كل جلد يصبر بالدباغ هو جلد الكلب والخنزير. يعني قال أيما إيهاب لدغة فقد طهر استثنى منه الشافعي لدى الكلب والخنزير. النصوص الواردة في الكلاب والنصوص الواردة في الخنزير. وأما أبو حنيفة رحمه الله فقال: كل جلد ميت إذا لدغة فهو طاهر سوى جلد الخنزير. كل جلد يكفر بالتباغ سوى جلد الخنزير. وسواء جلد الخنزير يعني خاصة في هذه البلاد فإنه ممكن تحول يعني لأنه يدفع منها بكثير من أنواع المعاطف والأحياء وكذا. فقال أبو حنيفة هنا أن الجلود كلها تصبر بالدباغ هي جلد الخنزير. المذهب الثاني مذهب أبي يوسف وهو رواية عن الإمام مالك رحمه الله. مذهب أبي يوسف رواية عن مالك رحمه الله قال: كل جلد يصبر بالدباغ حتى جلد الكلب والخنزير. حتى جلد الكلب والخنزير. وسبب الخلاف كما ذكرنا هو أنه قد جاء نصوص خاصة في الكلب والخنزير. الخنزير قال الله تعالى: أن لحم خنزير فإنه نجس. يعني في الكلب قول الصلاة والسلام: لا تهب فيه ما أحدكم فليغسل بعد الحدث. فهذه يعني منها لدوحة التنبيه الخنزير، ولكن قولوا فلا تركزونا بهذا الدنيا فقد تمر في لأن الجنود هذه قد تمرت ومثل الحديث عام. فهنا يأتي الإشكال عن هل يؤخذ بهذا الحديث العام فيقال بأن جنود التنبيه الخنزير هذه اللغة تمر كما هو رواية عن مالك وهو قول أبي يوسف صاحب أبي حنيفة. هل استعمى منه الكلب والخنزير كما هو مذهب الشافعي أو استعمى الخنزير فقط كما هو مذهب أبي حنيفة؟ طوال فيما يتعلق بوجود الكلب والخنزير، وأما ما يتعلق بجنود السباع، يتعلق بجنود السباع فجاء عن أحمد عن الإمام أحمد رحمه الله أنه لا يجوز الانتفاع بجنود السباع، لا يجوز الانتفاع بجنود السباع، وهو مروي عن عمر وعلي رضي الله عنهم، جاء ذلك عن عمر وعلي رضي الله عنهما أنهما قال لا يجوز الانتفاع بجنود السباع، ولكن رخص في ذلك جماعة من السلف منهم معاوية ومنهم يعني الزهري وابن سيرين وغيرهم، وخص جماعة من السلف ليس من معاوية لكن منهم الزهري وابن سيرين وغيرهم، رخصوا في الركوب على جنود الأمور والانتفاع بها. لكن ذهبنا إلى ما جاء من الحديث الجهري، فقد جاء في هذا الحديث معاوية رضي الله عنه حديث المقدام ابن معد الكرب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس جنود السباع والركوب عليها، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس جنود السباع والركوب عليها. وهذا الحديث رواه أبو داود، رواه أبو داود وهو حديث صحيح، هو حديث صحيح من حديث معين من حديث المقدام رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس جنود السباع والركوب عليها، وكذلك كما ذكرنا يعني هي من حيث المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن حيث المنقوص فقد جاء ذلك عن عمر وعلي رضي الله عنهما النهي عن الانتفاع بجنود السباع. كما يذكر في ذلك العالم في شرح أهل العالم حال حياتي روايتان عن أحمد، عن أبي ذر أكبر أهل العالم في روايتان عن الإمام أحمد رحمه الله في إباحة أهل العالم حال الحياة، وكذلك في جلدها بعد الموت، لذلك كان الإمام أحمد قال لا يصبر من الجلود إلا ما كان طاهرا في حياته، لا يصبر من الجلود إلا ما كان طاهرا في حياته، ويعني قد يعني اختلفت الرواية بين أحمد في حال الحياة وكذلك في جلدها بعد الموت. فهذا ما يتعلق بالأحاديث والآثار والمذاهب في مسألة جنود الميتة. قال وكذلك عظامها، هنا عظم الميتة فيها شبه من لحم الذئب وفيه شبه من الشعر والصوف، شبه في الشعر والصوف من جهة أخرى، فالعظام تشبه اللحم لأنها تشد كما يشد اللحم، وهذا يقتضي تنفسها، ولكن من جهة أخرى فإنها تشبه الشعر والصوف لأنها أجزاء يابسة لا رطوبة فيها، وهذا يقتضي طهارتها، ولهذا اختلف العلماء في الأوزان أن تلحق الشعر والصوف أن تلحق باللحم. طيب وهو مذهب الشافعي في الشعر والصوف مذكور شعر الميتة وصوفها عند الشافعية، عند الشافعية شعر الميتة وصوفها نجس، ومثل عموم قوله تعالى وثيابك فطهر، فيستحب للمسلم ان يبقى في حوض النجس ولو لم يحضر وقت الصلاه، لكن لا يجب عليه تغيير حوض النجس او تطهيره الا اذا حضر وقت الصلاه. والمساله المساله الاخرى وهي مساله ضد الخنزير، فان القانون للنجاسه يعني منعه من استعمال ضد الخنزير ليس لمجرد ان النجاسه يعني من طبعا وردت الاحاديث النهي عن الانتفاع بسلوك السباع، النهي عن ركوبها والركوب على سلوك السباع والجلوس عليها، فيعني جاء في الاحاديث هل النظمة لجلوس السباع يعني ويدخل فيها الكلب وكذا، جلوس السباع فيها يعني نهي عن استعمالها مطلقا بغض النظر عن مسألة نجاستها وعدم نجاستها، فإنها منهي عن استعمالها. لكن بالنسبة لوجود الخنزير يعني كذلك الذين قالوا يعني بنجاسة في قلوب بمنع من استعماله مطلقا يعني لا ليس بمثل هذا الأجل النجاسة فقط. نعم، بالنسبة للمعلقات البخاري فالحديث المعلق تعريفه أنه ما حذف يعني شيء من مبتدأ إسناد من جهة المؤلف، ما حذف من شيء من أول إسناد من جهة المؤلف. فنحن الإمام البخاري رحمه الله مثلا يقول إيه، قال الزهري كذا مثلا، ونقول مثلا ولم يرى، يقول البخاري مثلا ولم يرى الحسن بأسا مثلا بكذا. فعندما البخاري يعني يروي عن الحسن او الزهري او ابراهيم قال فقال الجزيري ابراهيم لا بأس بتجارة العام، هو البخاري لم يذكر الاسناد الذي يوصله الى ابراهيم او الى الحسن او الى المسيين او الى الزهري. هذا يسمعه الامام البخاري رحمه الله كثيرا ان يحذف شيئا من مبتدا الاسناد من اول الاسناد، وقد يحذف الاسناد كله، ربما حذف رجلا واحدا فقط من اول الاسناد، فيقول قال فلان وشيخ شيخ ويحلف شيخا، واحيانا يحلف رجلين او اكثر حتى يطول ان يحلف السند كله، ويقول مثلا باب قول النبي صلى الله عليه وسلم كذا، يحلف الاسناد كله ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم او عن الصحابه او التابعين. فباختصار المعلقات عند البخاري طبعا الله على قسمين، معلقات بصيغه الجزم ومعلقات بصيغه التقييد. صيغه الجزم ان يكون قال فلان كذا وذكر فلان كذا ولم يرى فلان كذا، هذه صيغه الجزم. اما صيغه التمرير فان يقول يعني روي ويذكر ونحن نقول مثلا يذكر عن فلان ويروي عن فلان، فهذه صيغه التمرير. التمرير هي صيغه المبني للمجهول، واما صيغه الجزم هي صيغه المبني للمعلوم. فما كان بصيغه الجزم فقد روى فيه ان الامام البخاري رحمه الله يقطع بصحه الاسناد الى من ذكره، يعني الجزء المحذوف كان البخاري قد يعني تكفل لك بصحته، كما يقول مثلا وقال قابوس عن معاذ، أنا يقول وقال قابوس عن معاذ ثم يسلك الحديث، فهنا معناه أن البخاري قد لزم بصحة الإسناد إلى قابوس، لأنه قال قال قابوس، إذا الإسناد إلى قابوس لزم البخاري بصحته، لكن يبقى النظر في الجزء الذي أدرجه من الإسناد وقول قابوس عن معاذ. اختلف في سماع طاووس من معاذ هل كان يعلمه ام لا، فهذا الجزء الذي ادرجه من الاسناد والذي يحتاج الى بحث في اتصاله في يعني بث الرجال. واما ما رواه بصوره التمريض قال روى او ذكر او كذا فهو يعني لم يتكفل البخاري بتصحيح الجزء الذي حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم، قد يكون صحيحا وقد لا يكون صحيحا، يحتاج الى بحث في الجزء الذي حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم. عندما يكون مثلا يذكر عن فلان على انه يعني لم يلزم لك بصحه الاسناد الى فلان، فانت تحتاج الى بحث في الجزء الذي ادرجه من السند والجزء الذي اخفاه من السند. على كل حال فجميع معلقات البخاري يعني بالطبع تتبع الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتاب العظيم له اسمه تغليق التعليق، تغليق التعليق في 5 مجلدات اليوم، تتبع فيها معلقات البخاري معلقا معلقا، وجمع اسامي بها من كتب السنه الاخرى والمستخرجات المستخرجات يعني خاصه تعمل بالايراد اساميها هذه معلقا. فالحافظ ابن حجر تتبع هذه المعلقات واحدا واحدا وجمع اسانيدها من كتب السنه الاخرى وحكم عليها حديثا حديثا، فبالتتبع وجد يعني جميع معلقات البخاري صفه عامه يعني ما دون صحيح وحسن، ما دون صحيح وحسن يعني ليس فيها شيء يعني ليس له شواهد فقهيه. ولكن يعني الإمام البخاري رحمه الله يعني إنما يعلقها يعني غالبا يعني غالبا يكون السبب في التعليق أنها ليست على شرط، يعني الإمام البخاري اشترط شروطا صعبة لهذا الكتاب والجامع الصحيح، لكن هذه الشروط ليست لصحة الحديث، يعني قد يكون حديث صحيحا ولكنه يعني ليس في درجة حديث الكتاب، لهذا يعلقه إن كان صحيحا أو حسنا لكنه لا يرقى إلى درجة حديث الكتاب سيعلقه. وقد يكون الحامل له على التعليق هو الاختصار احيانا، يكون الحديث يعني رواه في بعض المواضع موصولا واحتاج الى استشهاد به في موضع اخر فيعلقه، وهذا يسمعه البخاري كثيرا اذا كان يعني ولكن اذا لم يكن عنده لهذا الحديث الا طريق واحد، البخاري كان عادته من الحديث اذا كان عنده هذا الحديث من يعني طرق شتى يعني عنده اقاليد كثيره يوصل الى هذا الحديث واحتاج الى الاستشهاد به في مواضع، فكل موضع منها يسبب الحديث يريده بسند اخر ويرسله الى الامام في الموضع الاول لكي لا يخلو التكرار من فائده الحديثيه، يعني حتى التكرار يعني لا يخلو من فائده حديثيه، لكن اذا كان عنده اسناد واحد فقط للحديث واحتاج الى تكرار فيعلقه لانه لا يعيد تلك الاسناد مره اخرى، فيقول يعني وقيل النبي صلى الله عليه وسلم يعني يعرف السند لكن اذا كنت حاولت صحيح تجده موصولا في مدى الاخر، لكن اذا كان يعني بسهوله يعني مليون يعني المعلقات في عند البخاري كثيره جدا، لكن عند مسلم من مسلم رحمه الله علق 14 حديثا دخل منها 13 حديثا في كتابه، الحديث الوحيد الذي علقه ولم يوصله في كتابه وصله البخاري من ذكر صحيح البخاري مستقلا، فلهذا يعني يعني صحيح مسلم بصفة عامة يعني يمكن ان تقول انه ليس فيه يعني معلقات، لانه ليس في حديث معلق لم يوصله الا حديث واحد وهو متصل عند البخاري، فمسألة التعليق هذه يعني انه غير صحيح البخاري في الاحتفال بها.
ممكن
ناخد كمان سؤال يا شيخ؟ اتفضل. السلام عليكم.
وعليكم
السلام ورحمة الله. بالنسبة لشروط الحيوانات، قلت ان كان عن السلام شروط الزراعة. نعم، هذا حديث معين من مقدار ابي داوود سند صحيح، اما لسه ما اعرفه. احنا قلنا انه يسمى عن جهود السباع، بس هل يدخل فيها العالم ولا ما يدخل؟ كما ذكرنا فيها روايتان عن الامام احمد رحمه الله، يعني ممكن تقول ماشي معي يعني الكتابه لها اولى.
السؤال بدون الذهب او بدون الفضه، هل يجوز الامر؟
وحسب هذا الدين، هل هذا الدين يعني هو عباره عن ذهب او فضه ولا ماده اخرى لا دون الذهب والفضه؟ لكن يعني
إذا
كانت مفهومة بزعب الأفضة فهو في حكم الزعب والفضة اللي هو يجب استعمالها، لكن إذا كانت يعني مطلوبة بدون زعبي يعني لكن بعد الآخر الفضل الآخر يعني تشبه لهمه إلى المسرات هذا حلال، لا حرج في ذلك حتى في جماعة معلمة الثانية أحيانا نهيك الله وكذا بعض المعادة الثانية دون مش بدون الزعب لكن هو ليس بزعب
الحمد
لله. أيضاً الأكل فيها الشمس في كل شيء. السلام عليكم ورحمة الله.